الحمد لله الذي رفع قدر العلماء وجعلهم أعلاما ونشر لهم في الخافقين بالثناء الجميل أعلاما وجعل ذكرهم يتردد على ممر الأحقاب فكأنهم في الناس أحياء وإن واراهم التراب. وأصلي وأسلم على أشرف من أشرقت بذكره صفحات التاريخ والسير وعلى آله وصحبه وأتباعهم من أئمة الهدى وصفوة البشر. أما بعد، ففي هذه الليلة في الحقيقة يجري حدث تاريخي بمعنى الكلمة في تاريخ الدعوة السلفية، حيث أشرقت الإسكندرية بهؤلاء الأعلام الكبار خدام سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنشكر لفضيلة الشيخ حامد البخاري أن أحيا هذه السنة في طلبة العلم والتي كادت أن تندثر، وهي يعني إحياء مجالس السماع. ثم إن الله سبحانه وتعالى أيضا أكرمنا بأن أشرقت الإسكندرية بشمس كانت تطل عليها كثيرا في السنوات السابقة، ولكن كانت تكسف بسحب الكابوس نظام مبارك، وكنا لا نستطيع أبدا أن نستضيف العلامة الدكتور بشار عواد معروف في مساجدنا للأوضاع التي تعرفونها جميعا. لن أطيل لأنكم أكيد في شوق أن تستفيدوا من علم فضيلة الدكتور، فأعرف بفضيلة الدكتور ما استطعت وفي بقدر المستطاع الاختصار، لأن ترجمة الدكتور ما هي بالتي تغطى في دقائق معدودات، لأنها حياة حافلة بالإنجازات في خدمة التراث والسنة والإسلام. هو الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف، ولد في غرة شعبان سنة 59 و300 وألف، الموافق للرابع من أيلول سنة 1940، في بلدة الأعظمية في العراق. التحق بقسم التاريخ في كلية الأداب بجامعة بغداد، وتخرج فيه سنة 64 و900 وألف، وكان ترتيبه الأول. التحق في سنة 1964 طالبا في دراسة الماجستير في دائرة التاريخ والآثار بجامعة بغداد، واختار كتاب التكملة لوفيات النقلة للحافظ زكي الدين المنذري دراسة وتحقيق. حصل على منحة من جامعة هامبورغ الألمانية لتعلم اللغة الألمانية ليعين معلما للغة العربية في الجامعة المذكورة سنة 65 و900 وألف، ودرس التاريخ على المستشرق الألماني المشهور بيرتولد شبولر. نال رتبة الدكتوراه في سنة 76 و900 وألف من كلية الأداب بجامعة بغداد عن رسالته الذهبي ومنهجه في كتابة تاريخ الإسلام. عين بتاريخ 24 يناير 62 كاتبا في المكتبة المركزية بجامعة بغداد، ثم انتقل منها للعمل في مكتبة معهد الدراسات الإسلامية العليا بجامعة بغداد أيضا، ثم إلى وظيفة معاون. عين مساعد باحث في كلية الشريعة بجامعة بغداد سنة 67، ثم عين معيدا في الكلية، ثم عين معيدا فيها في السنة نفسها. عمل محاضرا في كلية الإمام الأعظم وكلية الدراسات الإسلامية والجامعة المستنصرية، ثم مدرسا في قسم التاريخ بكلية الأداب، ثم أستاذا مساعدا. تولى رئاسة قسم التاريخ بكلية الأداب سنة 1980، ثم نال مرتبة الأستاذية بروفيسور سنة 1981، أستاذا متفرغا للبحث العلمي في مركز إحياء التراث العلمي العربي بجامعة بغداد. تولى على مدى 3 سنوات رئاسة جامعة صدام للعلوم الإسلامية، حيث أشرف على تأسيسها ووضع مناهجها وبرامجها وأقام قواعدها. عين بعد ذلك أستاذا للحديث والتفسير في جامعة عمان الأهلية، ثم أستاذ في جامعة البلقاء التطبيقية، ثم اختير خبيرا في المجمع العلمي العراقي، وانتخب سنة 86 عضوا عاملا فيه. انتخب عضوا في مجمع اللغة العربية الأردني سنة 88، عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 2000. منح شهادة العضوية في المجمع الملكي في الأردن لبحوث الحضارة الإسلامية في مؤسسة آل البيت. انتخب سنة 87 عضوا في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة. اختير في سنة 88 عضوا في هيئة أمناء المعهد الإسلامي العالي للدراسات الإسلامية العليا في الولايات المتحدة في كولومبيا ماريلاند. انتخب سنة 89 عضوا في المجلس الأعلى العالمي للمساجد في مكة المكرمة. عهد إليه في عام 2000 على الإشراف العلمي العام على مشروع التفسير الكبير، وهو من مشروعات مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي، ويعتبر أعظم مشروع لتفسير القرآن الكريم على شبكة الإنترنت، يقدمه الهاشميون هدية للعالم الإسلامي مجانا. شارك في عدة مؤتمرات علمية دولية قدم فيها بحوثا، وحضر منذ سنة 83 أكثر من 80 مؤتمرا إسلاميا رسميا وشعبيا. والدكتور فضيلة الدكتور دائما يسهم إسهامات متميزة وفعالة في أمثال هذه المؤتمرات. يجيد اللغتين العربية والإنجليزية ويعرف شيئا من الألمانية. أما الكتب المؤلفة فأثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين، المنذري وكتابه التكملة، تواريخ بغداد التراجمية، الذهبي ومنهجه في كتابة تاريخ الإسلام، رحلة في الفكر والتراث، ضبط النص والتعليق عليه، تاريخ العراق، حضارة العراق، الإسلام والمستقبل، علي والخلفاء، الإسلام ومفهوم القيادة العربية للأمة الإسلامية، البيان في حكم التغني بالقرآن، المنتقى من حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الحقوق في الإسلام، المسند الجامع لأحاديث الكتب الستة ومؤلفات أصحابها الأخرى، وهو أضخم موسوعة حديثية نظمت على أحدث الطرائق العلمية في 22 مجلدا، تحرير تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني في النقد في 4 مجلدات، في تحقيق النص أنظار تطبيقية نقدية في مناهج تحقيق المخطوطات العربية. أما الكتب المحققة التي حققها فضيلة الأستاذ الدكتور بشار عواد فمنها كتاب الوفيات للحاجي والتكملة لوفيات النقلة للمنذري، ثم أهل المئة فصاعدا للحافظ الذهبي، ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد لابن الدبيثي، مشيخة النعال البغدادي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي، سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للحافظ الذهبي، الموطأ للإمام مالك بن أنس برواية أبي مصعب الزهري المدني، تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل وآي القرآن، وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام للسخوي، الموطأ للإمام مالك بن أنس برواية يحيى بن يحيى الليثي، الجامع الكبير للإمام أبي عيسى الترمذي، سنن ابن ماجه للإمام ابن ماجه القزويني، كتاب الحوادث الجامعة والتجارب النافعة المنسوب لابن الفوطي، حياة الصحابة لنكان دهلوي، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي، تاريخ مدينة السلام البغدادي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي، معجم شيوخ تاج الدين السكي، صلة التكملة لوفيات النقلة للحسيني، الجزء الرابع من كتاب العبر لابن خلدون. أما الأبحاث فله أكثر من 30 بحثا منشورة، أشهرها مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين، كتاب الوفيات وأهميتها في دراسة التاريخ الإسلامي، المستدرك على معجم البلدان لياقوت الحموي، العثور على أثر مفقود لمؤرخ العراق ابن الساعي، ذيل تاريخ بغداد، تاريخ الإسلام للذهبي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، مؤسسات التعليم في العراق بين القرنين 5 و7 الهجريين، ابن حبان موسوعة الحضارة الإسلامية، أبو حنيفة أيضا تبع هذه الموسوعة، الإمام أحمد ابن حنبل، مفهوم الحكم في الإسلام وفي الديمقراطية، رابعا كتب راجعها وقدم لها. الوفيات لابن رافع السلامي المستفاد من ذيل تاريخ بغداد للحسامي، الأداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي، الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، الجمع بين الصحيحين لأبي محمد عبد الحق الإشبيلي، المشيخة البغدادية لابن مسلمة، البداية والنهاية لابن كثير، تدوين الحديث، أخبار الصوفية والزهاد من تاريخ بغداد. هذا باختصار شديد، وإلا فترجمة الشيخ تستغرق ساعات طوالة، ولا نأتي على كل إنجازاته العظيمة لخدمة الإسلام والسنة والتاريخ الإسلامي. الحقيقة أنه نفضل أن يجري الحوار أولا يعني على صورة أسئلة إن شاء الله مني، حسب معرفتي بالقضايا اللي هي أكثر القضايا التي يمكن أن يفيدنا فيها فضيلة العلامة الدكتور بشار في هذه المناسبة التاريخية. فهذا اليوم إن شاء الله هذا يوم المفروض يذكر في التاريخ أن إسكندرية ازدانت وأشرقت بزيارة هؤلاء الأفاضل، وإن شاء الله نستفيد أعظم فائدة من فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف حفظه الله تعالى. أول سؤال نوجهه لفضيلة الأستاذ الدكتور بشار، يعني إذا أجاب فضيلة الدكتور على سؤال ماذا علمتني الحياة، فماذا تقول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن إمامنا وسيدنا وقوتنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فأيها الإخوان أيها الإخوة الأعزاء، والله إني لتغمرني السعادة حين أرى هذه الوجوه النضرة وهذه الأيام العظيمة التي ظهر فيها عز الإسلام، التي ظهر فيها كم أن المسلمين كانوا في ظلم وفي قهر، واليوم بدأت تباشير الخير إن شاء الله نحو مستقبل زاهر يعود الإسلام طيبا حميدا في هذه البلاد، ليؤثر في النفوس إن شاء الله تعالى ويعيدها إلى فطرتها التي فطرها الله سبحانه وتعالى عليه. وإني لشاكر للعلامة الكبير الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى، علامة الإسكندرية، التي طالما أشتاق إليه وإليها وأشد الرحال متطلعا إلى هذه الوجوه الطيبة، وكنا نلتقي على استحياء في داره في أيام ظلام، واليوم قد تفتحت الأمور بحمد الله ومنه وأصبحنا في النور وأصبحنا نقول ما نشاء إن شاء الله تعالى. يعني كان السؤال عن
ماذا علمتك الحياة؟
الحياة يعني ينبغي للإنسان أن يكون عارفا بأن الحياة مثل الفيلم السينمائي، تبدأ وتنتهي في نهايتها ولا يبقى فيها إلا العمل الصالح والعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. علمتني الحياة بأننا جميعا يجب أن نؤمن بأن هذا الدين سيظهر على الدين كله ولو كره المشركون. علمتني الحياة بأن الإنسان ينبغي أن لا يضيع من حياته لحظة واحدة في غير طلب العلم وطلب مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن يبني لآخرته دائما وأبدا، وأن يعيش دنياه طالبا لهذا العلم وطالبا لمرضات الله سبحانه وتعالى. كان الناس يسألونني: كيف أنجزت هذه المجلدات الكثيرة؟ ربما أنا كتبت بهذه اليد أكثر من 150,000 صفحة. كنت أقول لهم أني منذ 50 عاما وأنا دائما أقول لنفسي: كم أنجزت هذا اليوم؟ كم ضيعت من الوقت في عدم الكتابة أو في عدم الدراسة أو في عدم التحقيق؟ ومنذ أكثر من 40 عاما ألزمت نفسي بأنني في كل يوم ينبغي أن أنجز ما لا يقل عن ملزمة، وهي 16 صفحة. وكنت في بعض الأحيان أنشط فأكتب 20، أقول هذه خمرة لغد، قد لا أستطيع في يوم غد أن أنجز 16 صفحة، فأنجز اليوم 20 من أجل غدا يكون عندي 12 صفحة، وقد يحدث حادث لا أدري به. كان الناس يقولون يعني أن الدكتور بشار يضع اسمه على الكتب وأن الآخرين هم الذين يكتبون وهو يضع اسمه على الكتب، وأنا حتى التصحيح، تصحيحات لبروفات الطبع، كنت أصححها بنفسي. والحمد لله، الحمد لله دائما أن الإنسان يرضى عن نفسه في آخر حياته أنه أنجز شيئا طيبا. وكان التوجه إلى الحديث النبوي الشريف، بالرغم من أنني لم أدرس في الجامعة حديثا، ليس عندي شهادة في البكالوريوس في الحديث ولا في الماجستير ولا في الدكتوراه، لكني أحببت الحديث، أحببت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تشرب في روحي وفي نفسي حتى ملك علي قلبي. كنت أرحل إلى البلدان للقاء المشايخ والاستفادة منهم والجلوس عند أقدامهم وركبهم. كان صديقنا الشيخ عبد الرزاق اسكندر حفظه الله تعالى يقول: ما استفدت شيئا مثل جلوسي عند قدم شيخي محمد يوسف البنوري رحمة الله عليه، كنت أستفيد، كنت أفرك له قدميه ورجليه، وحين يتحدث أستفيد من علمه. وكنا نذهب إلى تلك البلدان ونرى طلبة العلم كما هذه هي الوجوه الطيبة، يدوون بالقرآن، يدوون بالقرآن كدوي النحل، ويدوون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كدوي النحل. هذا فيه يظهر عز الإسلام في بلاد الهند وفي بلاد باكستان وفي البلاد التي زرناها في كل أنحاء العالم. كنا نرى هذه الوجوه الطيبة، وهذا من نعم الله علينا وعميم إحسانه إلينا أن دلنا على هذا الطريق العظيم. كنت أتتبع كيف يتعامل علماء الحديث مع الحديث النبوي الشريف، كيف يعلقون عليه، كيف يستخدمونه، كيف يخرجون، وكيف يتعاملون معه، ونتعلم من كتبهم ومن محاورتهم ومن الوقوف على أعمالهم. حتى وكنت أتهيأ، وإلى أواخر الثمانينات أتهيب حتى من الحكم على الحديث، حتى فتح الله سبحانه وتعالى، والله كأن الغشاوة ارتفعت من عيني، وكنت أرى الأمور في كل حديث من الأحاديث بأسانيده بمتونه وكأنها مشرقة أمامي. أغرف منها كيف أشاء. وهذه من نعم الله، أن يفتح الله سبحانه وتعالى على الإنسان بعد أن يكون قد أغلقت عليه الأبواب. ونحن مررنا بظروف صعبة كما تعرفون، يعني في العراق في السابق، وبحمد الله ومنه منذ نهاية الثمانينات أو منذ الثمانينات حقيقة والتسعينات تغير الوضع في العراق، وبدأ الإسلام يأخذ مجاله بين الناس، ففرحنا بذلك وأسهمنا شيئا من الإسهام في ذلك بحمد الله ومنه، حتى كانت التحولات العظيمة في أواخر القرن الماضي في العراق نحو الإسلام، كان الذي يصلي سابقا يحبس، وأصبح الذي يصلي والذي يحفظ القرآن والذي يحفظ الحديث يترقى في مجالات الدولة وفي مجالات الحكم وفي مجالات حتى ما يسمى بالحزب في ذلك البلد. فهذه من نعم الله وتوفيقه. أوصي إخواني طلبة العلم بأمرين أساسيين: مواصلة الطلب والإتقان في العمل، لأن الإتقان هو الأساس. لا تستكثروا على أنفسكم، لا تكثروا لا تتعجلوا في الأمور ولا تتكثروا من القضايا، ولكن بهدوء وبإتقان، واعتمدوا على مشايخكم في أول الأمر حتى يقوى عودكم وتصبحون مؤهلين لمستقبل زاهر إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. قضايا من القضايا التي نالت اهتماما كبيرا من فضيلتكم هي قضية العلاقة بين العروبة والإسلام، والشباب عنده نوع من التشويش في العلاقة بين العروبة والإسلام بسبب ما حصل من فكرة القومية العربية التي اتخذت منحا يعني يتصادم مع الإسلام، كما حصل من حزب البعث وكما حصل من قومية عبد الناصر وميشيل عفلق وهذه الفئة. فهل وفي نفس الوقت رأينا رموزا إسلامية تركز على معنى العروبة تركيزا عظيما جدا، بل أيضا يمكن تميز فضيلة العلامة المحقق الشيخ محمد محب الدين الخطيب رحمه الله بأنه جمع بين الوطنية ثم العروبة ثم الإسلام بصورة ليس فيها تعارض. فأحيانا نجد في بعض القوميين العرب أو العربيين البعثيين أو غيرهم حينما يتكلمون عن رموزهم يدسون أسماء رموزا إسلامية باعتبارهم أنهم مؤسسي فكرة العروبة أو القومية العربية، فعندنا تشويش في هذا، فما هي بالضبط العلاقة بين العروبة وبين الإسلام؟ ونريد أن نعرف أيضا وجهة نظر فضيلتكم حيث كان لكم بحث في ذلك عن اصطفاء الله سبحانه وتعالى للأمة العربية حتى في الجاهلية لتلقي هذه الرسالة. فعايزين نفهم هل ممكن يبقى فيه عروبيون وإسلاميون في نفس الوقت وبأي مفهوم، بحيث لا يلتبس الأمر مع القوميين العرب أو البعثيين. جزاكم الله خير.
بسم الله. هذا موضوع حقيقة من الموضوعات الخطيرة التي ينبغي أن يتنبه إليها الإخوة. الأمر الأول، أود أن أشير إلى أن الكثير من القوميين كانوا لا يرون في الإسلام مؤثرا في قوميتهم، وكانوا يعتقدون أن القومية هي فوق كل شيء، وهذا شيء مجانب للصواب. وكذلك حتى نكون من المنصفين، أن هناك بعض الإسلاميين كانوا وصلوا لحد من الإنكار فضل العرب والعروبة وغيرها حد الشعوبية، لدرجة أن أحد المفكرين لا نريد أن نذكر اسمه كان يقول في حديث الأئمة من قريش أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم اعترافا منه فقط بواقع الحال، لأنه يناقض قوله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وأنه كيف يختار الأئمة من قريش في هذا الباب، وإنما أنه اختاره سياسة. طبعا هذه شعوبية ظاهرة، الحق في مثل هذا. وأعظم من ناقش هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه العظيم الذي أنصح كل واحد منكم أن يقرأه، وهو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا الكتاب العظيم فيه 4-5 صفحات، ينبغي أن تتخذ دستورا لكل مسلم، لا أقول لكل سلفي بس لكل مسلم حقيقة ينبغي أن يقرأ هذا. شيخ الإسلام على غير عادة بعض الإسلاميين المحدثين الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا في الأمة العربية لأنها كانت أمة فاسدة، لأنها كان فيها كذا وكذا، وكانوا يأيدون البنات، وكانوا ليست عندهم أخلاقيات، وكان عندهم أنواع الزنا، وكان وكان وما إلى ذلك. شيخ الإسلام كان يرى أن الله سبحانه وتعالى وهو أعلم حيث يجعل رسالته جعل هذه الرسالة في خير أمة وهي الأمة العربية. كان يقول في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، انظروا إلى هذه العبارة العظيمة، هذه العبارة التي ينبغي أن تكتب بماء الذهب. كان العرب قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله، كانوا طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله، كمثل أرض طيبة في نفسها ولكن أهمل زراعها فنبت فيها المؤذي من الشجر كالعظاف والعوسج، وعاش فيها المؤذي من الدواب كالخنازير والسباع، فلما طهرت من المؤذي من الشجر والدواب وحرفت وبذرت بالبذار الطيب الذي هو الإسلام آتت أكلها ضعفين. هذا هو الذي يرى. وذاك يقول أن العرب لهم فضل موهوب من الله سبحانه وتعالى وهبهم إياه، فهم أفضل الناس في الكرم وفي الشجاعة وفي النخوة وما إلى ذلك، ولذلك اختارهم واختار لغتهم لتكون هي لغة الإسلام. اللغة العربية أخواني ليست لغة العرب، تنبهوا إلى مثل هذا، هذه لغة الإسلام. الإنسان المسلم الحق يجب أن يتعلم العربية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى تكون هي السائدة على لسانه ولسان أطفاله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. اليوم بعض الناس وحتى من الإسلاميين يطالبون أن تكون لغاتهم القومية كالكردية أو الأمازيغية في المغرب أو الفارسية في إيران أو الأردية في باكستان، وهذا غير صحيح، لأن الإسلام له لغة لا يفهم إلا بهذه اللغة، هي لغة القرآن ولغة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولغة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغة الفقهاء ولغة العلماء، لا نعرف لغة غير هذه اللغة. كل العلماء من شتى المنابت ومن شتى القوميات إنما كتبوا علومهم بهذه اللغة الكريمة، لغة القرآن الكريم. فينبغي للإنسان أن يكون منصفا، هذه هي العلاقة الحقيقية بين العروبة وبين الإسلام. الشعوبية بعد ذلك حاولت بشتى الوسائل أن تحارب الإسلام بمحاربة لغته وبمحاربة العرب. الصحابة كلهم
على الإطلاق من العرب، حتى صهيب الرومي هو عربي من بني النمر من تولة. والعروبة إنما هي لغة، لغة الإنسان، هي ليست في الحسب والنسب فقط، وإنما هي في الانتماء إلى هذه الأمة، إلى أمة الإسلام، الأمة العربية المسلمة. هذه هي الناحية التي يجب أن نتبينها وأن نعرفها وأن نقدرها حق قدرها. ولذلك علماؤنا الذين يدعون بعض القوميين أنهم كانوا هم دعاة القومية، لا، دعاة القومية العلمانية نشأت عند النصارى في لبنان وهذا معروف. أما دعاة القومية المسلمة، القومية الذين مزجوا بين العروبة والإسلام، كنا نراهم في بلادنا في العراق وفي بلاد الشام. نذكر منهم أسماء مثل الألوسي ومثل محمد بهجة الأثري ومثل الدكتور ناجي معروف ومثل كثير من العلماء في بلاد الشام وفي بلاد العراق وهنا في مصر وفي غيرها من البلدان، دافعوا، كانوا يحبون العروبة ويدافعون عنها وينافحون، وكذلك يبنون كتبهم ومقالاتهم وما إلى ذلك على الأسس الإسلامية. اقرأوا كتاب مثلا الحضارة العربية، تاريخ الحضارة العربية أو أصالة الحضارة العربية للدكتور ناجي معروف عمي رحمة الله عليه، ترون أنه كل الحضارة هذه مبنية على الكتاب وعلى السنة والاستشهاد من الكتاب ومن السنة في الحرية وفي ما إلى ذلك ومن كل ما يتعلق بالحضارة العربية الإسلامية.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الأستاذ دكتور بشار عواد معروف، يلفظ نظرنا حينما نطلع سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أمران. الأول، اجتماع الناس كلهم على تقدير واحترام شيخ الإسلام حتى المخالفين له والخصوم. الأمر الثاني، على الجهة الأخرى نلاحظ في أن أولياء شيخ الإسلام ويعني محبيه سواء كانوا التلامذة المباشرين أو التلامذة التاريخيين الذين يمتد وجودهم إلى اليوم، نلاحظ ظاهرة الوقوع في حب ابن تيمية، حتى نرى في تراجم كثير من العلماء عبارة تتردد كثيرا جدا، يعني ما فيش حد بيحب ابن تيمية يعني ويميل إليك إعجاب بس، ده دايما تخالف الترجمة وكان محبا لابن تيمية. وبعضهم يقول ابتلي بسبب حبه لابن تيمية. إيه سر هذه العاطفة الشديدة بينه وبين تلامذته سواء الحقيقيين المباشرين أو التاريخيين؟ الذي أريد أن أسأل فضيلتكم عنه، ما هي المساحة التي يحتلها ابن تيمية في قلبكم، وهل وقعتم في حب ابن تيمية؟
أنا يعني إلى كوني جانب كوني من خدمة السنة النبوية، فإني كما تعرفون مختص بعلم الرجال والتراجم، وقد قرأت سير عشرات الألوف من العلماء بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لأحلف كما حلف الذهبي رحمة الله عليه بأن الركن والمقام، على أنني لا رأيت ولا سمعت إنسانا في الدنيا بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشجاعة وفي الجهاد وفي العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. كان عالما ربانيا بكل معنى الكلمة، وعالما مجاهدا بكل معنى الكلمة، وكما تفضل العلامة الشيخ المقدم، فأني وقعت في حب هذا الإنسان الذي وقع في حبه قبلي آلاف مؤلفة. انظروا إلى جمال الدين المزي رحمة الله عليه، وهو أسن من ابن تيمية، لا أقول أكبر منه، هو أسن من شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية رحمة الله المزي رحمة الله عليه ولد سنة 654، والبرزالي أبو القاسم البرزالي ولد سنة 661، وشيخ الإسلام ابن تيمية 65 وشيخ الإسلام ابن تيمية ولد سنة 661 وشمس الدين الذهبي ولد سنة 673 فكان أكبرهم في السن هو جمال الدين المزي. ووفياتهم كما هي معلومة، توفي أولهم شيخ الإسلام ابن تيمية سنة 628 728 وبعد ذلك البرزالي سنة 39 ثم المزي سنة 42 ثم الذهبي سنة 48. كان السبكي يقول هذه الرفقة أضر بها كثيرا أبو العباس بن تيمية. هذا السبكي أنا أبوه رجل فاضل جدا تقي الدين، هو ليس كأبيه مع أن الذهبي كان يدلله وكان من أنجب تلامذته، لكن مع الأسف أقول أنه يعني أساء مع شيخه الذهبي إساءة بالغة، حتى قال أنه لا يجوز النظر في كتابه تاريخ الإسلام، مع أنه كتابه مع أن كتابه في الطبقات الكبرى مأخوذ جله من تاريخ الإسلام للذهبي. وهذا سببه كما هو معروف العقائد، لأن هذه الرفقة العظيمة التي كانت بين جمال الدين المزي وبين الذهبي وبين شيخ الإسلام ابن تيمية وأبي القاسم البرزالي كانت رفقة كبيرة، هم كانوا يمثلون التيار الإصلاحي في ذلك الوقت، التيار العظيم الذي حارب الشعبذة والممهرقات والأشياء الكثيرة التي كانت قد انتشرت في بلاد مصر وبلاد الشام في ذلك الوقت من تقليد الأشياخ وتقديم النذور إلى الصخور وإلى القبور وما غيرها، وقد حاربوا هذا الاتجاه حربا شعواء وأوذوا بسبب ذلك، حتى أن تقي الدين السبكي لما جاء قاضيا لقضاة الشافعية في بلاد الشام سنة 39 سنة 739 يقول دخل علي الناس في الليل وقالوا عليك أن تعزل جمال الدين المزي من دار الحديث الأشرفية، هذا ليس شافعيا وشرطها أن يكون شافعي، قال له هذا شافعي بالاسم، هذا رجل من أصحاب ابن تيمية. فقال والله، قلت لهم والله لو عاش الدار قطني لاستحيا أن يدرس في مكانه، كيف أعزله من هذه الدار؟ هذا كان رجلا منصفا وعاقلا حقيقة تقي الدين السبكي. المهم أن الذهبي حرم من كثير من دور الحديث بسبب كونه من هذا التوجه، مع أنه تعرفون يعني من الناحية النظرية كانوا البرزالي والذهبي وجمال الدين المزي كانوا شوافع يعني بالاسم يعني كما هو معروف، لكن عقيدتهم هي العقيدة السلفية المعروفة التي اتبعوا فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ابن تيمية أذكر لكم موقفا واحدا عظيما من مواقفه، وأنا في أثناء الحرب العراقية الإيرانية كتبت بحثا في ذلك الوقت وانتشر انتشارا بحمد الله كبيرا في ذلك الوقت، حينما بدأت الدولة في ذلك الوقت تدرب الطلبة على السلاح، وقلت لهم تأسيا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كتبت مقالا اسمه من محراب العلم إلى ميدان القتال في سيرة ابن تيمية الجهادية، نشرته في الرسالة الإسلامية أظن سنة 1983 أو ما أعرف والله في ذهني يعني الوقت في ذلك الوقت، بينت فيه موقفه العظيم من حينما قدم السلطان غازان يريد المغولي يريد بلاد الشام والبلاد المصرية، والحقيقة أنه عسكر على بالقرب من دمشق وانكسرت الجيوش المصرية والشامية في تلك الحرب، مع الأسف في وقعة الخزندار سنة 699 هجرية، وشيخ الإسلام ظل يشجع أحد قواد المماليك في ذلك الوقت وهو القائد أرجواش حين صمد بالقلعة، وصمد هو معه وكان يدرب أهل الحديث بالأماجات، ينصب لهم الأماجات ويعلمهم الرمي، رمي السهام والضرب بالسيوف، إلى أن سلمت القلعة، قلعة دمشق، ولم يستطع المغول أن يدخلوها مع أنهم استطاعوا أن يدخلوا إلى دير المقادسة، دير عبد الغني وموفق المقدسي، وكانوا هذا دير الحنابلة المعروف في بلاد الشام، وفعلوا في دمشق الأفاعيل. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لمقابلة غازان، وكان من الشاهدين على تلك المقابلة النويري، تعرفونه صاحب نهاية الأرب في نعم، المتوفى سنة 732. قال تكلم معه شيخ الإسلام بكلام بدأنا نحن نلملم بثيابنا خوفا من أن ينتشر الدم على ثيابنا، لأن قلنا سيقوم إليه هذا الطاغية فيضرب عنقه. قال له يا سلطان أبوك وجدك كانا كافرين، يعني هولاكو وتولي، لأن هو جده هولاكو وأبوه تولي، أو ابن هولاكو أباقة عفوا ابن هولاكو، وهو محمود غازان الذي ادعى أنه صار مسلما. قال لو أنت تدعي الإسلام وتفعل هذه الأفاعيل في البلاد، قل ما استطاع هذا من شجاعته أن يرد عليه. ثم بعد ذلك استولى المغول على هذه البلاد، ذهب شيخ الإسلام إلى البلاد المصرية وقال لحكامها، وكانت الشام في ذلك الوقت تابعة لمماليك مصر، قالهم إما أن تدافعوا عن بيضة الإسلام في بلاد الشام، وإما نعزلكم، أنتم غير قادرين على ذلك، وإما أن تجهزوا الجيوش. وظل يلح في هذه القضية حتى استجاب له القادة المصريون وتوجهوا، وجاءت الجيوش الغازانية مرة أخرى في سنة 701، يعني بعد ذلك بسنتين. فخرج شيخ الإسلام والمحدثون معه طلبة الحديث ليشهدوا المعركة، وكانت في رمضان، واصطف الجيش، وكان شيخ الإسلام يحمل بيده التمر يفطر الصائمين، يقول لهم افطروا إن الفطر أقوى لكم، تأولا بحديث أبي سعيد الخدري يوم فتح مكة. وحين أرادت أن تبدأ المعركة كان يجول بفرسه بين الأمراء يقوي، يقول لهم قاتلوا والله إنكم لمنصورون. يقولون له الأمراء قل إن شاء الله، قال أقولها تحقيقا لا تعليقا، لأن الله سبحانه وتعالى وعد عباده بالنصر. ثم كانت الهزيمة الشنيعة للجيوش الغازانية في وقعة شخحب المشهورة التي أسهم فيها ابن تيمية رحمة الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومعه المحدثون والفقهاء كانوا يقاتلون مع الجيش. قال له المصريون تعالى قاتل معنا، قال لا، إن السنة أن يقاتل الإنسان مع قومه، أنا أقاتل مع أهل الشام معكم. وشيخ الإسلام بعد ذلك تحمل بسبب ما أوذي به من قبل الآخرين، بسبب التخلف وبسبب الضيم والظلم الذي لحق بالأمة في ذلك الوقت، وبسبب جهره بالحق، تحمل السجن هنا في القلعة في الإسكندرية في هذه في باب شرق، وفي القلعة في القاهرة، وآخر شيء في القلعة بدمشق. قال ابن كثير، وكان متزوج من ابنة شيخه المزي زينب، قال أنا بجاه عمي أبي الحجاج استطعت أن أدخل إلى الغرفة التي كان مسجونا فيها شيخ الإسلام، وكانوا قد قطعوا عنه حتى الورقة والأقلام ولم يسمحوا له بالكتابة، فما بقي له إلا أن يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، فختم 80 ختمة في آخر أيامه، وكانت الختمة الأخيرة ثم أكملت حين توفي، أكملها أحد القراء بعده. يقول ابن كثير: دخلت عليه وقبلت بين عينيه، وخرجت دمشق عن بكرة أبيها برجالها ونسائها بشيبها وشبانها تشيع هذا الإمام الكبير، وتحقق قول العلماء الأجلاء: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز، كيف يخرج الناس ليودعوا أعظم عالم عرفته البشرية في ذلك الوقت؟ هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي ترك لنا ما يقرب من 1000 مؤلف، ودافع قضى حياته كلها يدافع. حينما قرأ عقيدته الواسطية وتغلب على خصومه وأحرجهم، خرج جمال الدين المزي بنفسه وهو الشيخ الوقور، وجلس في الجامع الأموي يقرأ من صحيح البخاري خلق أفعال العباد ردا عليهم. قال: أولئك إنما خرج شيخ المزي أراد بها أن يبكتنا في هذه القراءة، لأن هذا ليس هو موعد البخاري، وإنما كان انتصارا فسجنوه. وكان شيخ الإسلام من الشجاعة أن ذهب إلى السجن وأخرج المزي بنفسه من السجن، لم يعرف لا حاكما ولا شيئا من ذلك الوقت. فحلف قاضي قضاة الشافعية بعزل نفسه وبالطلاق والعتاق أنه إذا ما يعود المزي إلى السجن لحيعزل نفسه ويطلق زوجته وإلى آخره، فرجوه بأن يعود فقط لمدة ساعة ساعتين ويرجع بعد ذلك. وهكذا كان. وحين توفي جمال الدين المزي 642، أمر أتباعه ونسيبه الحافظ بن كثير أن يدفن بجنب شيخه المزي. وسبحان الله، حينما هدم العثمانيون المقابر حين تأسيس جامعة دمشق في ذلك الوقت، هدمت جميع الأماكن إلا قبر واحد بقي قائما، وهو قبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، الذي لا زال قائما في جامعة دمشق من بلاد الشام. وكذلك زوجة جمال الدين المزي، وكانت عالمة فاضلة، وأنا عندي في تهذيب الكمال خطوط ابن كثير وخط زوجته زينب والمزي، وخطوطهم كلها موجودة على النسخة التي كانت تقرأ على جمال الدين المزي وهي بخطه. أنا وقفت بحمد الله ومنه على 87 جزءا من تهذيب الكمال المتكون من 255 جزءا بخط المزي، بخطه، النسخة التي كانت ملكه، عليها السماعات والقراءات آلاف وعشرات العلماء، عشرات العلماء في ذلك الوقت الذين قرأوا هذا الكتاب العظيم، الذي ما أحببت كتابا في حياتي كحبي له، وما اعتنيت بكتاب في حياتي اعتنائي بهذا الكتاب العظيم. كنت في كل ترجمة من تراجمه أشعر وكأنني أكتب بحثا عن هذا الرجل وعن هذا الشيخ الذي أحقق ترجمته. شكرا جزيلا.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يعني علماء أهل السنة والجماعة يعني يحققون أو يتواجدون في سلسلة متصلة عقب، يعني في خلال أحقاب التاريخ كلها، ابتداء من القرون الخيرية الأولى إلى اليوم، في تواصل ولا يوجد عندنا أبدا حلقة مفقودة، وذلك أثر الضمان النبوي حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. يعني حتى لو افترض في بعض المراحل أننا ما نقف على أسماء رموز هذا المنهج، لكننا نكون على يقين أنهم كانوا موجودين حتى لو لم نعرف أسماءهم. فضيلتكم بهذه الزيارة تصلون يعني جيلكم المبارك بهؤلاء الإخوة من طلاب العلم والمعتزين بالانتماء لهذا المنهج. وهناك كان رموز للسلفية والمنهج السلفي بالذات في أواخر القرن 19 الميلادي وبدايات القرن 20، ونحن ما نكاد نقف على أحد يستطيع أن يصلنا بهم سوى فضيلتكم، إذ إنكم تلميذ مباشر للعلامة محمد بهجة الأثري. هل يعني شرفتمونا بذكر تفاصيل عن هذه الثلة اللي هي وجدت في نهاية القرن 19 والقرن 20 من رموز المنهج السلفي والتي تمثلون فضيلتكم وإخوانكم من أهل السنة امتدادا تاريخيا لها؟
بارك الله فيكم. ربما من أبرز الرموز التي عنيت في ذلك الوقت والعلامة محمود شكري الآلوسي المتوفى ببغداد سنة 1924 للميلاد. والعلامة الآلوسي كلكم تعرفونه، كان من الذين عنوا عناية عظيمة بنشر تراث شيخ الإسلام بن تيمية بالتعاون مع جمال الدين القاسمي وتلميذه بهجة البيطار في بلاد الشام، وكانوا يراسلون ملك بوهبال محمد الصديق ويعينهم ببعض المال، وكانت الأموال شحيحة في ذلك الوقت. وقد نشرت أخيرا المراسلات التي كانت بين جمال الدين القاسمي وبين محمود شكري الآلوسي، نشرها جزاه الله خيرا الشيخ محمد ناصر العجمي من الكويت. ومنها يظهر أن هؤلاء الطلائع كانوا قبل الدول وقبل الجمعيات الأخرى هم الذين عرفوا أهمية نشر تراث شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع المخطوطات وطبع بعضها، وكانت بعض المطابع مطبعة السنة المحمدية في مصر هي التي تتولى نشر هذه الرسائل وتلك الكتب، وكانت الأموال تجمع وتقتطع من يعني ما يمكن أن يسمى من لقمة العيش التي كانوا يتبلغون بها. وقد حدثني شيخي محمد بهجة الأثري من أنجب تلامذة محمود شكري الآلوسي، وهو قد عمر قرابة 100 عام حين توفي في بغداد في أواخر 90s، أنه كان أو كانوا يعملون دائما على نشر هذا الفكر في بلاد العراق وبالتعاون مع الإخوة من بلاد الشام، حتى أن شيخنا الأثري تزوج شامية من هذا التوجه المحمود في ذلك الوقت، ونشرت الكتب الكثيرة في هذا الباب، واستمر هذا الاتجاه في العراق حقيقة إلى يوم الناس هذا. والحركة كما تعرفون السلفية في العراق حركة مباركة وطيبة ولها تأثير عظيم، فالحركة طيبة الحمد لله في بلاد العراق، وسيبقى هذا الاتجاه اتجاها عظيما، وهو الاتجاه الذي ينبغي أن تسير عليه الأمة هناك للتخلص من الابتلاء الذي جاء به الاحتلال الأمريكي لهذا البلد.
الله يجزاكم خير فضيلة الشيخ الدكتور بشار، نسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وبعلومكم. فضيلة الدكتور، هل يمكن تطبيق قواعد وأحكام المحدثين على مرويات أو على روايات المغازي والسير؟
جزاكم الله خيرا على هذا السؤال المهم. شوفوا إخواني، نحن من الله علينا دائما بمناهج المحدثين قولا واحدا عند الموافق والمخالف، بأن مناهج المحدثين في البحث العلمي لم تبلغها أمة من الأمم، وأن الإسناد خصيصة من خصائص الأمة المحمدية، من خصائص أهل السنة والجماعة، وقد انتقل هذا الإسناد ليس إلى الحديث وإنما إلى كافة العلوم الأخرى. فتجد اليوم في كتب الأدب وفي كتب الفقه وفي كتب التاريخ وغيرها وكتب التفسير أن هذا الإسناد مستعمل، أن هذا الإسناد يستعمل في هذه الكتب، وهذا من تأثير علماء الحديث. حتى أن أحد النصارى في لبنان واسمه أسد رستم أراد أن يكتب كتابا في المنهج التاريخي، فحين درس مناهج الغربيين، منهج ديكارت ومنهج تويمبي ومنهج إلى آخره من المناهج المعروفة في دراسة التاريخ، لم يجد أفضل من مناهج المحدثين، ولذلك سمى كتابه مصطلح التاريخ تيمنا باسم مصطلح الحديث، وهو نصراني. وسبحان الله الذي يجعل هؤلاء ينطقون بالحق، واستعمل نفس التعابير من التفتيش والتقميش وجمع الروايات والنقد الخارجي والنقد الداخلي ونقد السند ونقد المتن وما إلى ذلك، كل مصطلحات المحدثين استعملها، وظل هذا الكتاب يدرس في الجامعات لسنوات طويلة. في سنة 1966 كتبت أنا كتابي أثر علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين، ثم نشرت مقالا في مجلة الأقلام البغدادية سنة 1965 قبل ذلك عفوا، سميته مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين. أبنت فيه أن مناهج المحدثين ينبغي أن تطبق على مناهج دراسة التاريخ لمعرفة الصحيح من الروايات وعزلها عن السقيم من الروايات، لأنكم تعلمون أيها الإخوة أن كتب التاريخ فيها روايات ضعيفة وفيها روايات صحيحة، كمثل كتب الحديث التي فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث حسنة وفيها أحاديث ضعيفة وفيها أحاديث موضوعة كما هو الحال. فكان هدف المحدثين هو دراسة هذه الأحاديث وبيان صحيحها من سقيمها. فنحن دعونا في ذلك الوقت إلى أن نطبق مناهج المحدثين على المؤرخين لنعزل الروايات الصحيحة عن الروايات السقيمة. لكن هناك وقع خلط حقيقة، وأنا أشرفت على رسالة كتبها أحد تلامذتي ونشرت في السعودية في مجلدين عن الأسرة الأموية، الروايات الواردة عن الأسرة الأموية في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري، كتبها تلميذي محمد جاسم، الدكتور محمد جاسم المشهداني الذي هو الآن رئيس اتحاد المؤرخين العرب في بغداد. حاولنا أن نطبق فيها مناهج المحدثين على المؤرخين، وكذلك كتب زميلي وصديقي العزيز الدكتور أكرم ضياء العمري سماها السيرة الصحيحة، صحيح السيرة، صحيح السيرة في مجلدين كما هو معروف، حاول فيها أن يطبق مناهج المحدثين أيضا على المؤرخين الذين كتبوا هذه السير. ولكن حقيقة فيما بعد تنبهنا إلى مسألة أساسية لم نكن قد تنبهنا إليها في أول الأمر، وهي مسألة الاختصاص، يعني الذي يكون ضعيفا في الحديث لا يشترط فيه دائما أن يكون ضعيفا في العلوم الأخرى، فقد يكون الإنسان مختصا بالفقه وهو غير عالم العلم الكامل بالحديث النبوي الشريف، فهو عالم في الفقه ولكنه ضعيف في الحديث. ويختص الإنسان بالسيرة النبوية وهو قد يكون حينما يتناول الحديث يكون من الضعفاء في الحديث النبوي الشريف. ومن ثم فإن تطبيق المناهج هو غير تطبيق الأحكام، يعني يجب أن نفرق بين المنهج وبين الحكم. كيف نفرق بين المنهج؟ نحن نتبع المنهج، نتبع في النقد، في نقد السند، في المعاصرة، في المسائل الأخرى كلها، نقد المتن، نقد الرواية، نقد الداخلي والنقد الخارجي، ولكننا لا ينبغي علينا أن نأخذ أحكام المحدثين التي أطلقوها على الحديث فنطبقها على السيرة النبوية، وإلا فإننا سنلغي الكثير من السيرة النبوية الصحيحة بحجة أن هذا الذي كتب هذا الكتاب أن يكون من الضعفاء أو من المتروكين. وأعظم مثال على ذلك هو الواقدي مثلا. الواقدي حكمه في الحديث أنه متروك، فهل نترك كتابه في السيرة كله من أوله إلى آخره؟ وهو الحريص في كثير من الأحيان حتى الذهاب إلى مواضع المعارك والغزوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يخوضونها ليتأكد من هذه الواقعة وليعرف الطبيعة التي جرت فيها هذه المعركة. فهذا يجب أن يراعى. وكذلك لما نأتي إلى حروب الردة وإلى حركة الفتوح الإسلامية ونقرأ عن سيف بن عمر وغيره من المؤرخين الذين نعدهم في الحديث النبوي من أحكام الحديث النبوي من المتروكين، لكننا نجدهم عند دراستهم للروايات التاريخية من كبار المؤرخين. فالحقيقة يجب أن يراعى الاختصاص في مثل هذا. ولذلك انظروا إلى قول الإمام أحمد عن ابن الكلبي مثلا حينما يصفه بأنه هو النسابة العلامة الضعيف جدا يعني في الحديث، يقول ما ظننت أن أحدا يحدث عنه، ولكنه وصفه بالعلم في الأنساب. ومن ثم فإن جميع الأنساب التي بين أيدينا اليوم إنما نأخذها من ابن الكلبي، حتى أن ابن حزم في الجمهرة جل اعتماده على كتاب النسب الكبير لابن الكلبي. فهذا من باب الاختصاص. ولذلك ترون أن العلماء المتقدمين كانوا لا يجدون ضيرا في ذكر وفيات الرواة وفي ذكر مواطنهم أو ذكر بعض الأشياء ليس الأحكام، أن يأخذوها من أناس رموا بالضعف أو الترك، كأن يقول قال الواقدي توفي في سنة كذا، قال ابن الكلبي والهيثم بن عدي أنه توفي في سنة كذا. كان المزي ينقل عن هؤلاء، لا يقول في مثل هذه الأمور أن هؤلاء من الضعفاء، لأن هؤلاء عنوا بالتاريخ عنايتهم وكانوا ضعفاء في الحديث. فخلاصة القول أننا ينبغي علينا أن نتبع مناهج المحدثين، ولكن بالنسبة لدراسة السيرة النبوية والدراسات التاريخية، ولكن لا ينبغي دائما أن نطبق أحكام المحدثين إلا فيما يتعلق بالحلال والحرام وبالأحاديث النبوية الشريفة، فعندئذ تتبع موازين المحدثين.
طيب فضيلة الدكتور حفظكم الله، ماذا عن علاقتكم بالمحدث الكبير العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه؟
جزاك الله ألف خير. أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني من أصدقائنا الخلص حقيقة، وكنت أنا أراجعه منذ أن ذهبت إلى أو كنت أعرفه حقيقة حينما كنت طالبا أحقق في كتاب التكملة لوفيات النقلة، وقد ذهبت إلى بلاد الشام سنة 1385 هجرية 1965 ميلادية، وجلست 4 أشهر في دار الكتب الظاهرية أطلع على مخطوطاتها، وكنت أرى رجلا ملتحيا كف اللحية يجلس تحت الدرج الذي نصعد منه إلى قسم المخطوطات، فسألت عنه وأراه كان يتسلق على درج ثم يأخذ المخطوطات، فسألت عنه فقيل لي هذا الشيخ اسمه ناصر الدين الألباني. هذا الكلام قبل ما يقرب من 50 عاما. ثم رأيته وله دكان عند نهاية سوق الحميدية أو عند مدخل سوق الحميدية يصلح فيه الساعات، ورأيت هذا الرجل المهيب الذي يقعد ويكتب تحت الدرج في دار الكتب الظاهرية بدمشق، هذا مصلح الساعات هو الشيخ ناصر الدين الألباني ثم رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك توطدت بيننا المعرفة عن طريق صديقنا الشيخ زهير الشاويش، وكان هو الشيخ ناصر والشيخ شعيب الأرناؤوط يعملان عند الشيخ زهير الشاويش في المكتب الإسلامي في ذلك الوقت في بلاد الشام. ثم توالت الأمور وانقطعت عنه لمدة، وحينما بدأت المراجعة في الأردن في مطلع الثمانينات أول 80 كان الشيخ ناصر قد تحول إلى الأردن وسكن في منطقة اسمها ماركة في عمان، وكنت كلما ذهبت إلى الشام إلى عمان كنت أزوره وأجلس عنده ونتذاكر في كثير من القضايا. والرجل يعني كنت أنا متتبع لكل ما يكتب ولكل ما يدون وأتناقش معه وأستفيد من علمه الجم، وكان هو رجل يعني أمام تلامذته يثني علي وعلى علمي، حتى أنه أخبرني أحد تلامذته الشيخ علي الحلبي الأثري قال لي سألته يوما إذا ضعف الدكتور بشار فلانا فلان فلاني هل نأخذ بتضعيفه؟ قال نعم خذوا بتضعيفه، فإنه رجل كذا يعرف الرجال أو شيء من قبيل. أنا حقيقة فرحت بهذا التزكية منه. والشيخ ناصر طبعا كما تعرفون له منهجه في تصحيح الأحاديث، قد نختلف يعني حتى نكون منصفين معه في بعض مناهجه وقد نخالفه، ولكن هذه المخالفة التي نخالفه هي مخالفة علمية صرفة، وكان يتقبلها الرجل في حياته، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن لا نأثم يعني في نقدنا لبعض ما ذهب إليه من الأحكام الحديثية وما غيرها، وكل إنسان كما تعرفون يؤخذ من قوله ويترك، لكننا ينبغي أن نحترم هذا الرجل الذي قدم خدمة عظمى للسنة النبوية الشريفة. أنا ربما خالفته في مواضع متعددة جدا يعني في تحقيقي لكتاب الترمذي أو في ابن ماجة أو في غيره، وبينت مخالفتي له طبعا بالأدلة وغيرها، وكان إخواننا في الأردن كالشيخ مشهور وإلى آخره والشيخ علي وما إلى ذلك يتقبلون ذلك حقيقة ويقارنون ويقولون لا بأس بذلك، لكن لا أذكره ولم أذكره في يوم من الأيام إلا بالعلامة محدث العصر في ذلك الوقت، أنا لا ألقبه إلا بهذا وهذا حق له وينبغي حقيقة أن نقدره له وأن نذكره، وهذا من الواجب من أقل الواجبات تجاه هذا العالم الذي خدم السنة النبوية خدمة كبيرة وخدم الاتجاه السلفي خدمة عظيمة. ولا يأتي اليوم الناس بعد ظهور الموسوعات الحديثية والإنترنت والشاملة وغير الشاملة، أصبح يدوس زر ويستدرك هنا كلمة وهناك كلمة. نحن كنا نستعمل عقولنا ونستعمل أنظارنا يوم لم يكن تكن هذه الكتب مطبوعة أصلا. يعني إخواني، بس أقولكم، أنا يوم بدأت بتحقيق تهذيب الكمال سنة 1979-80 لا كان ابن حبان مطبوع، ولا كان لا كتاب الثقات لابن حبان مطبوع، لا كان كتب يحيى بن معين، كلها لم تكن مطبوعة، لم تكن ابن سعد نصفها ما مطبوع، الدنيا كلها ما مطبوعة في ذلك الوقت. هذه كتب السؤالات، سؤالات الآجري لأبي داود، سؤالات الحاكم للدارقطني، كتب الدارقطني إلى آخره، كلها لم تكن مطبوعة. كنا نقرأ المخطوطات ونعمل الفهارس للكتب وإلى آخره في سبيل أن نتوصل إلى نطلع من الذي يتكلم فيهم النسائي في أثناء السنن، الذي يتكلم فيهم الحاكم، الذي يتكلم فيهم فلان، والذي يتكلم فيهم الترمذي في الجامع وإلى آخره، ثم نستفيد منهم في تعليقاتنا على هذه الكتب. طبعا يأتي اليوم واحد يعني يدوس زر وتطلع له كل هالمسائل هذه، طبعا سيأتي ويستدرك علينا هنا وهناك وفي أي مكان آخر. فينبغي حقيقة على مثل هؤلاء أن يتلطفوا بالمتقدمين ويقدروا الظروف التي كانوا يعيشونها. كنت أقول لهم لواحد في يوم من المناقشات التي نناقش فيها، كنا نناقش رسالة من رسائل، كان واحد من طلابي كتب عن أحاديث عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر المعلل. طبعا هذا علم العلل هو علم الكولكولس، يعني الرياضيات، التفاضل والتكامل في الرياضيات يسموه الكولكولس، وعلم العلل هو علم الكولكولس في الحديث، يعني علم التفاضل من أصعب علوم الدنيا، يعني كما هو معلوم لا يعرفه إلا بحمد الله الجهابذة. وأنا حقيقة طلاب عندي كانوا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية الآن في الأردن، خرجت أكثر من 10 طلاب دكتوراه كلهم في العلل. فكان أحد المناقشين الأساتذة، مع الأسف أنا أقول هذا الكلام، مناقشين الجهلة الذين لم يعرفوا في حياتهم إلا الرسالة التي كتبوها في الدكتوراه ولم يكتبوا في حياتهم شيئا، كنا يعني نقول عن رجل قال عنه الحافظ بن حجر في التقرير أنه صدوق، ونحن قلنا أنه ثقة بالأدلة التي توصلنا إليها أنا والشيخ شعيب في كتاب تحرير التقرير. فهاجمنا هجوما عجيبا غريبا أنها أنتم تتكلمون في علماء الإسلام، أنتم ما نتكلم في علماء الإسلام. نحن نقر بأن الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني هو علامة زمانه الذي لا يمكن أن يبلغ شأوه أحد، لكن هذا لا يعني أنه معصوم. وهو كان يقول أني لم أعتني بكتبي عنايتي، أن الكتاب الوحيد الذي اعتنيت به عناية كاملة هو فتح الباري، وأما كتبه الباقية ففيها يعني هنا وهناك وتدل على ذلك التي بخطه. المهم ليس هذا هو المهم. قلت له يا رجل هذا المناسب، الله يعطيك العافية، اللهم جزاهم ألف خير هؤلاء العلماء الأعلام. كانوا أولا يقرؤون في المخطوطات، ولم تكن جميع مخطوطات الدنيا تحت أيديهم، وإنما المخطوطات المتوفرة في بلادهم، وكانوا يرحلون من أجل الحديث ومن أجل الاطلاع ولقاء العلماء، وكانوا يقرؤون على السرج. الذهبي فقد بصره في السنوات الأربع الأخيرة من عمره، كان يقال له يا أبا عثمان، يا أبا عبد الله، محمد بن عثمان، يا أبا عبد الله لو قدحت يعني القدح، تعرفون هذا إزالة الماء من العين، لو قدحت لرد إليك بصرك. فيقول، كان يتأذى من ذلك ويقول: بصري وأنا عليم به. ظل يتناقص قليلا قليلا من كثرة القراءة على السرج حتى تكامل عدمه. فجزاهم الله خيرا الذين أوصلوا إلينا هذه العلوم. أنا كنت أقرأ للشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، أول ما يعني عقلت وأقرأ في كتاب الرسالة وأقرأ في تحقيقاته وفي تعليقاته على الترمذي وعلى الأجزاء التي أصدرها من المسند الأحمدي في ذلك الوقت، وأقول: هذا كيف يستخرج هذه المعلومات من هو؟ كيف تستخرج أنت من المسند في ذلك الوقت من طبع الميمنية؟ ليش هي سهلة واحد كان في ذلك الوقت يستخرج الحديث من الطبعة الميمنية، أو سهل يستخرج من كتاب المستدرك للحاكم أو من سنن الدارقطني أو منه، لولا الحفظ والمعرفة والتمرس على مثل هذه؟ لا كانت هناك فهارس، ولا كانت هناك أطراف أحاديث، ولا هناك كتب تخريج، ولا هناك شيء من هذا القبيل. فجزاهم الله ألف خير. اليوم الله سبحانه وتعالى أعطانا الكهرباء، هذا النور العظيم، أعطانا المطابع، أصبحت الكتب بيد كل أحد وهي مفهرسة، ثم أعطانا حافظ العصر الكمبيوتر. أنت اليوم، كان واحد من تلاميذي كتب رسالة عن مرويات إسماعيل بن أبي أويس في صحيح البخاري، قلت له: يلا حصينا كم حديث، روح اقرأ البخاري وطلعنا كم حديث. قال: لا، شو اقرأ البخاري؟ طب 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 حط على الآلة، طلع عن 232 حديث. كان الإنسان يقضي شهرين حتى يصل إلى هذه النتيجة، يقرأ البخاري من أوله إلى آخره. ابن حبان طريف، حين ألف كتابه التقاسيم والأنواع جعله صعبا على الطالب أن يعثر على الحديث فيه، فقيل له: كيف يعني الناس تأتي إلى الكتاب فتضع له منهجا ميسرا حتى يستطيع طالب العلم أن يحصل فيه على النتيجة بسهولة؟ قال: لا، أنا تعمدت أن أجعله صعبا حتى يقرأ الطالب الكتاب من أوله إلى آخره. ثم هيأ الله سبحانه وتعالى ابن بلبان حتى رتبه باسم الإحسان من صحيح ابن حبان. المهم، قلت له: يا رجل، احنا الله انطانا هذه المسائل، فنحن اليوم حينما نستدرك على فلان قولا في الجرح والتعديل او الى اخره، او يستدرك علينا طلبة العلم، فهذه من نعم الله. نحن اليوم اقدر حتى من هؤلاء الذين سبقونا على ان نتوصل الى، وان الله سبحانه وتعالى الذي خلق الحافظ بن حجر وخلق الذهبي وخلق شيخ الإسلام وخلق هؤلاء العلماء الأعلام الذين نحترمهم ونقدرهم ونقدر جهدهم، ليس معنى ذلك أنه لا يخلق غيرهم، وإلا معنى ذلك أننا يجب أن نتوقف عن دراسة هذا العلم الشريف، وهذا أمر غير صحيح. سيبقى أهل الحديث هم الذين يتطلعون دائما وينهضون بهذا العلم الشريف ويذودون عنه ما زالت إلى أن تقوم الساعة، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يجب أن نؤمن به. فأصر هذا الرجل، تالي قلت له: أخي، أنا لا أناقش معك، هذا الطالب ما لي يفتهم أحسن من عندك، للمناقش والله فيها إثبات نسبة المناقشة. وزعل. بارك الله فيك،
جزاكم الله خيرا على ما قدمتم، ونسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في رضاه حتى نلقاه وعنا راض سبحانه وتعالى. قواعد المصطلح التي استقر العمل عليها عند المتأخرين وأحكام الأئمة المتقدمين على الأحاديث، أيهما يحكم على الآخر ويحاكم إليه، خاصة وقد انتشرت ظاهرة تخطئة الأئمة السابقين في بعض أحكامهم بدعوى مخالفة القواعد الاصطلاحية؟
أيوة، يعني هذا سؤال عظيم طبعا وجليل، يحتاج إلى محاضرة كبيرة. وأشكركم على كل حال، ونرجو أن يكون التفهم واضحا للأخوة. أنا من الدعاة كغيري من بعض الأخوة في التفريق بين المتقدمين وبين المتأخرين. بمعنى قال الإمام الشافعي: اللغة العربية لا يلم بها إلا نبي، ولكن لا تذهب عامتها على عامتهم، والحديث لا يلم به إلا نبي، ولكن لا يذهب عامته على عامة أهل الحديث. بمعنى أنه حينما بدأ التدوين في منتصف القرن 100 يعني بحدود 150 هجرية، وبدأت التدوين أعني تأليف المصنفات، وإلا فالحديث مدون قبل ذلك، لكن تأليف المصنفات وتبويبها بدأ في القرن، وهو ما أشار إليه الإمام الذهبي بتذكرة الحفاظ. وفي هذا الوقت بدأ التدوين، دون ابن جريج ودون فلان ودون فلان، سعيد بن أبي عروبة في مكان الفلاني، معروف هذا النص الذي عند الإمام الذهبي. وانتهى القرن 3 الهجري، وكانت هناك عملية عظيمة لغربلة الحديث وبيان أحكامه، وكتبت كتب المصنفين، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، وكتبت الكتب الستة، وكتب المسند الأحمدي الذي هو أعظم مخزن كما هو معروف للحديث النبوي الشريف، ومسند البزار، وإلى آخره من الكتب المعروفة في ذلك الوقت بما فيها جامع سفيان وجامع معمر وإلى آخره. فلم يترك المتقدمون حديثا يمكن استعماله في الفقه أو في الحديث إلا ودونوه في هذه الكتب، وعزلوا ما رأوه أنه لا يصلح أن يوضع في الكتب. فذهب المتأخرون الذين جاءوا بعدهم كالحاكم والخطيب البغدادي وابن عساكر وغيرهم يفتشون فيما تركه المتقدمون وظنوه صالحا فأودعوه في كتبهم. ولا أريد أن أطيل، لكن أحيل إلى كتاب حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي في مثل هذه الأمور، وكيف بين أن هذه الأحاديث لا تعدو أن تكون أحد 4 أمور: إما أن يكون الحديث هو موجود في دواوين الإسلام، وإما أن يكون هذا الحديث مما تركه المتقدمون، وإما أن يكون هذا الحديث غلط، يعني أن يكون مثلا معنعنا بعنعنة ابن إسحاق مثلا عند المتقدمين، وواحد مثل ابن السماك أو تمام الرازي أو إلى آخره جاء به بطريق تحديثي، يعني قال فيه، صرح فيه بالتحديث، وهذا غلط طبعا، لا يمكن، لأنه لا يمكن أن يفوت هذا على كل المتقدمين الذين جاءوا بمثل هذه الأمور. هذه واحدة. وعندئذ حديث، أقول أن الحديث الذي يجمع على تصحيحه أهل العلم المتقدمون لا يضره تضعيف المتأخرين، وأقصد أن الحد بين المتأخرين وبين المتقدمين هو 104 التي عدها الذهبي، هي الحد الفاصل بين المتقدمين وبين المتأخرين. طبعا أخواني، في 104 جاء العلماء فوضعوا لنا كتب ما يسمى بكتب المصطلح، وهي كتب تقنن الرواية والدراية كما هو معروف، تقنن هذه الأحكام. وأول كتاب نعرفه في هذا الباب مفصل هو كتاب المحدث الفاصل للرام هرمزي، ثم كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، ثم كتاب الخطيب البغدادي، ثم كتاب ابن الصلاح، ثم الشروح على ابن الصلاح والذيول والنكت وإلى آخره المعروفة التي كلكم بحمد الله تعرفونها. هذه الكتب وضعت بناء على استقراء لصنيع المتقدمين. لم يقل البخاري أو مسلم أنني اشترطت في كتابي كذا وكذا، لكن هم حاولوا أن يجدوا هذه القوانين من باب الاستقراء، والاستقراء في كثير من الأحيان إخواني قد يكون تاما وقد يكون ناقصا. فالدراسات الحديثة التي نحن نسعى إليها ينبغي أن تعنى بتثبيت هذه الكتب المصطلحية أو سميناها كتب المصطلح التي جاءت بعد ذلك. واليوم الوسائل متاحة لنا بشكل كبير، الكتب التي كانت بين أيدي المتأخرين كثير منها موجود بين أيدينا اليوم، فنستطيع بواسطته أن نرد على بعض ما جاء في كتب المتأخرين. مثلا لما يجي واحد مثل النووي رحمة الله عليه ويقول أن زيادة الثقة مقبولة، سواء كان هذا الزيادة من واحد خالف فيها الآخرين أو من أكثر من واحد. طبعا احنا عندنا دراسات نقوم بالدراسة، هل نرى هذه النظرية هي نظرية صحيحة أم غير صحيحة؟ يجون الآن يستعملون يقولون هذا حديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. فأنا وجهت أحد تلامذته، هل أن الذهبي حينما يقول هذا حديث صحيح أو حادها هل هو يوافق الحاكم أم هو في حقيقة الأمر هذا قول الحاكم ينقله الذهبي؟ النتيجة التي توصلنا إليها أن هذه العبارة غير صحيحة ولا يجوز استعمالها، لأن الذهبي إنما يعبر في هذا الكلام عن رأي الحاكم في هذا الحديث وليس رأيه. قالوا لنا، ردوا علينا فقالوا كيف وقد تكلم في بعض الأحاديث وفي بعض الرواة. الحقيقة يعني حتى نكون منصفين أن الأخطاء في كتاب الحاكم كثيرة، فكان الذهبي وهو صغير وهو يختصر في هذا الكتاب يجد الأشياء التي في الطريق وهو في الطريق، وهذه عادة عند الذهبي في كل كتبه، في تذهيب التهذيب، في كتاب في كل مختصراته التي اختصرها كان يعلق في بعض الأحيان وهو يختصر، بس لم يكن من وكده أنه يعلق على كل حديث بما ينبغي. والدليل على ذلك أنه يخالف أقواله بين الكتب التي ألفها فيما بعد وبين اختصاره للكتاب، وهو يقول في سير أعلام النبلاء وقد اختصرته ويعوز عملا وتحريرا، ويعوز عملا وتحريرا. المهم أن الطريقة التي استعملناها، شوفوا مثلا لما يجي معاوية بن صالح يكتب علي الذهبي خاء ميم، يعني أن هذا من رواة البخاري ومسلم، وهو يقول في كتبه الأخرى في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ الإسلام انظر إلى هذا الحاكم كيف يقول أن معاوية بن صالح من رواة البخاري ومسلم مع أن البخاري لم يروي له حديثا واحدا وإنما هو من رواة مسلم. فهذه الأدلة، جمنا عشرات ومئات الأدلة التي تثبت أنه هو في الأحكام التي أصدرها في كتبه الأخرى يخالف صنيعه في اختصار المستدرك مما يدل عليه. هذا الذي نقوله إحنا الدراسة طبعا مع التأدب التام مع المتأخرين من العلماء الذين نجموا بعد القرن الخامس الهجري، ولكن لا ينبغي لنا لا سيما إذا ضعفوا حديثا صححه المتقدمون أو صححوا حديثا ضعفه المتقدمون، يعني حديث يجمع على الكلام فيه مثلا علي بن المديني والبخاري وأبو زرع الرازي والإمام أحمد، ويأتي واحد ويقول هذا حديث صحيح لأني وجدت له طريقا من طريق الفلاني وطريق الفلاني، هذا لا يصلح إطلاقا لا يجوز. وسترون أن هذا الطريق الذي استدل به الإنسان هو حديث معلول. معلش يعني أخذ لا سمح لي الشيخ أذكر لكم مثالا واحدا على هذا الأمر حتى تعرفون أن كل حديث من هذه الأحاديث المتأخرة إنما في حقيقة الأمر هو مما تركه المتقدمون. حديث الوصاة بطلب العلم كلكم تعرفونه، حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري الذي قال أهلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعرف أن هذا الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وهو في مسند الإمام أحمد وغيره هو حديث من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري، أو هو في الحقيقة من رواية سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة من رجال الشيخين عن أبي هارون العبدي وهو متروك عن أبي سعيد الخدري. فالحديث بموجب أحكام المصطلح ضعيف جدا لأن فيه متروك. أورده الترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون، والترمذي مؤدب يقول وأبو هارون تكلم فيه بعض أهل العلم، يعني على الطريقة التي يستعملها الترمذي في التضعيف كما هو معلوم. في القرن الرابع الهجري ظهرت رواية أخرى للحديث عند الرام هرمزي، طلع هذا الحديث يرويه عباد بن العوام وهو من رجال الشيخين عن سعيد بن إياس الجريري وهو من رجال الشيخين كما ذكرنا عن أبي نظرة العبدي وليس عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري، وهذا إسناد صحيح لأن عباد بن العوام روى له الشيخان وكذلك سعيد بن إياس الجريري، وأبو نظرة العبدي روى له مسلم في صحيحه أكثر من 12 حديثا في هذا الباب، وفرح به الحاكم حين أورده في المستدرك واستدركه على الشيخين وقال هذا حديث صحيح ليس فيه علة، وكان على الشيخين أن يخرجاه وما أخرجاه. وظهر أيضا عند تمام الرازي وظهر في الكتب المتأخرة ووضعه الشيخ ناصر رحمة الله عليه بالرقم أظن 280 من الصحيحة برواية أبي نظرة العبدي، لكن الشيخ ناصر رحمة الله عليه أورد قولا للإمام أحمد تنبه إليه، قال ووجدت في مكان الكذا وكذا من إحدى المخطوطات أن مهنا صاحب الإمام أحمد سأله قال له يا أبا عبد الله حديث يرويه عباد بن العوام عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نظرة العبدي عن أبي سعيد الخدري في الوصاة بطلب العلم ما تقول فيه؟ يقول فانتفض الإمام أحمد وقال ما خلق الله من ذا شيئا هذا حديث أبي هارون. بمعنى إيش يعني؟ بمعنى أن الإمام أحمد كان يعرف أن هذا الإسناد، ولكن هذا الإسناد لا يصح لأن هذا الحديث لا يعرف إلا من طريق أبي هارون العبدي. فتوقفت أنا في وقتها لأن هذا الحديث في الترمذي، وبدأت أبحث لماذا قال الإمام أحمد ولماذا قال الإمام الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون. فدرست، ومن صنيع الحاكم أنه يعتبر الشرط في رواية البخاري ومسلم وجود الرجال وليس رواية البعض عن البعض الآخر. فلما ذهبت إلى تهذيب الكمال ورأيت رواية عباد بن العوام عن سعيد بن إياس الجريري لم أجد البخاري ومسلم، بالرغم من أنهما من أن عباد بن العوام هو من رجال البخاري ومسلم، ولكن البخاري ومسلما لم يرويا حديثا واحدا لعباد بن العوام عن سعيد بن إياس الجريري. ثم درست بعد ذلك سيرة الجريري ووجدت أن الجريري قد اختلط في آخر حياته، وقد حدد العلماء الذين سمعوا منه قبل الاختلاط وليس فيهم عباد بن العوام، فعلم عندئذ أن عباد بن العوام قد سمع منه بعد الاختلاط. وأبو نظرة العبدي وأبو هارون العبدي كلاهما شيخ لسعيد بن إياس الجريري، فالرجل وقد اختلط وهو في سن كبير، بدلا من أن يقول حدثنا أبو هارون العبدي، وكلاهما بصريان، قال حدثنا أبو نظرة العبدي، فتلقفه منه الطلبة ودون فيما بعد في الكتب. لكن مثل هذا الحديث عند المتقدمين معروف، ولذلك لم يدونوه في كتبهم لعلمهم بأنه من الأحاديث التي أخطأ فيها عباد بن العوام، أو التي رواها عن سعيد بن إياس الجريري بعد الاختلاط. وهنا تصح عندئذ قول الإمام أحمد ما خلق الله من ذا شيئا، هذا حديث أبي هارون. ويصح عندئذ قول الإمام الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون العبدي. هذا مثل بسيط له عشرات النظائر عند أهل العلم بالحديث النبوي وعلله الخفية، لأنه ليس يسموها العلة، لأن العلة ظاهر الإسناد صحيح لكنه فيه علة خفية. ليش نقول إحنا في تعريف الحديث الصحيح هو الحديث الذي يرويه الثقة العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، وأن يكون خاليا من الشذوذ والعلة؟ لأن الشذوذ والعلة لا يقعان في هذه مثل هذه الأمور المقصود بهما اللذان يقعان عند الثقات وليس عند الضعفاء. لأنه القسم الأول أن يكون الحديث الذي يرويه الثقة العدل الضابط يخرج منه الضعيف، فلو لم يكن الضابط الذي يأتي هنا في الأخير أن يكون خاليا من الشذوذ والعلة أريد به عندئذ أن هذا الشذوذ والعلة إنما يقع عند الثقات وليس عند الضعفاء، وهذا مما يقع فيه الثقات. فظاهر الإسناد صحيح ولا. فالشيخ ناصر رحمة الله عليه ذهب يعني إلى أنه شلون قال الإمام أحمد هذا الكلام، ربما ظن أنه النشيطي، ربما ذهب إلى ودار حول المسألة ولم يعني يتنبه في ذلك الوقت إلى أن إلى اختلاط الجريري ورواية عباد بن العوام بعد الجريري. ومثل هذا كثير في كتب العلم، ويمكن أن تقرأوا مثل ذلك كثير في مقدماتي، في يعني مقدمتي للترمذي أو مقدمتي للخطيب البغدادي، جئت بأمثلة كثيرة من هذا الباب. ولذلك نحن نقول حديث يصححه المتقدمون لا يضره تضعيف المتأخرين، وحديث يضعفه المتقدمون لا ينفعه تصحيح المتأخرين. وهذه قاعدة ذهبية ينبغي أن يعني تدرك وتستدرك.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. طبعا نحن لا نريد أن نشق على فضيلتكم، ونعرف أنكم مرهقتم، ولكن نختم بسؤال من شخص يعزكم جدا، وهو فضيلة الدكتور شهاب أبو زهو، وهو أستاذ مادة الحديث في جامعة الأزهر. فهو يعني لو تلاحظوا يا جماعة هو الشخص الوحيد اللي ماسك النوتة وما يفوتش يعني حاجة من كلام الشيخ، لأنه هو متخصص في العلم، فهو يعرف يعني قيمة العلم فضيلة الدكتور. فما فيش حد من الحاضرين مهتم بالتدوين كما ترون قد الدكتور شهاب، لأنه يعرف قيمة كل كلمة بتستفاد من فضيلة الدكتور بشار. فتختم لنا الأسئلة يا دكتور بسؤال من فضيلتك إن شاء الله.
نختار سؤال قصير خالص. طيب شيخنا الجليل، يعني نؤمل خيرا سائلين الله عز وجل وداعين له بصدق أن يطيل عمركم وأن ينفع المسلمين بكم، نؤمل فيكم أن تقوموا على صناعة موسوعة تجمع القواعد والأصول اللازمة لدراسة الرجال والأسانيد بأسلوب علمي وطريقة حديثة مبتكرة كما عهدناكم، حتى لو كانت هذه الموسوعة لفريق علمي من تلامذتكم تحت إشرافكم. لماذا؟ حتى يتسنى لنا نحن الباحثين التحاكم إلى هذه الموسوعة عند التنازع والاختلاف الذي ملأ الكتب والفضائيات والمشباك المسمى بالإنترنت. فلا أدري يعني لماذا لم تصنع هذه الموسوعة إلى الآن، تجمع القواعد والأصول التي يعني تفرقت على حد ما ذكرتم الآن قاعدة ويدلل عليها بمثال أو أكثر، وإن شاء الله تعالى ستكون هذه الموسوعة يعني عاملة تجميع لهذا التفرق في البحث العلمي، ولا الموسوعة موجودة بالفعل ولم نسمع عنها، ونسأل الله لكم التوفيق.
بارك الله فيكم. وأنا يعني حريص، يعني أنا في بلاد الآن أهل الحديث فيها قليل، فبلادنا قليلة حقيقة، واليوم في بلاد مصر أنا أرى نهضة عظيمة في الحديث النبوي الشريف عند الشباب خاصة. مع الأسف أقول أن هناك انقطاع صار في السنوات الماضية بين الجيل الذي مضى من كبار العلماء في الحديث في البلاد المصرية وبين جيل الشباب. كان ينبغي أن يكون هناك جيل من جيلنا يعني في هذه البلاد يحمل الراية، ولكن للظروف السياسية الكثيرة التي مرت بهذه البلاد وعصفت بها أصبح هذا يعني كان عسيرا على البلاد، وكان من سير الغربيين أن يخربوا التعليم، وتخريب التعليم هذه سياسة ينبغي أن تدركوها، تبعتها كثير من الحكومات لإبعاد الشباب عن الإسلام وعن أصوله في هذه البلاد. لو كنت أنا مقيما في البلاد المصرية يعني، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفق الإخوة هنا في مصر أن يقوموا بهذا العمل فهو خير فيه كثير، وأنا مستعد للمعاونة والمراجعة وأن أتجشم السفر لأأتي إلى هنا، ولأننا في الأردن أنا لا أجد أحدا يساعدني في ذلك، وهذا عمل يحتاج إلى، نحن اجتهدنا أنا والشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله تعالى بأن أصدرنا ما يسمى بتحرير التقريب، ولكن الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك. يعني تحرير التقريب هو استدراك على أحكام الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، واختلف الناس في تقييم هذا الكتاب حتى نكون صادقين يعني، فبعضهم ممن يعني مدحه وبعضهم ممن ذمه، وبعض المتعصبين أو المغرضين أيضا لم نسمع ردا كثيرا يعني علميا عليه في حقيقة الأمر، ولكن قد بنيت الأحكام على ما وصل إلينا من أهل العلم يعني من أقوال في الجرح والتعديل. أحد تلاميذتي وهو الشيخ عزيز الدايني رحمة الله عليه اشتغل معي رسالتين، الماجستير والدكتوراه. الأولى كانت عن مستدرك مختصر الذهبي للمستدرك والذي تكلمت لكم عليه قبل قليل، والثانية سماها أسس الحكم على الرجال، وتبين لنا أن الأسس التي كان يحكم بها على الرجال عموما إنما كانت تأتي في الأغلب الأعم من السبر، يعني من سبر أحاديث الراوي، يجمعون أحاديث الراوي فيسبرونها ويرون ما وافق الثقات، كم وافق الثقات وكم خالفهم وكم فيها من الأخطاء، وعلى هذا الأساس يصدرون أحكامهم. ودليل ذلك واضح في كلام ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل حينما يسأل أباه، يقول له يا أبي فلان الفلاني ما تقول فيه؟ فيقول لا أعرفه، ما له من الحديث؟ فيقول له من الحديث الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني إلى آخره، فيعد له أحاديثه، فيقول له هذا رجل ضعيف أحاديثه غير صحيحة، أو على العكس يقول هذا حديث مستقيم فهذا رجل ثقة. إذن هو وثقه، وتجدون ذلك، إذن هو وثقه وضعفه استنادا إلى دراسة أحاديثه، وهذا هو ليس المعرفة الشخصية بين، لا سيما أنت حينما تجد حكما للإمام أحمد أو حكما لأبي زرعة أو لأبي حاتم أو لهؤلاء الجهابذة الأوائل في الرجل وبيانه ولا تعرف له حكما في السابق، وتجد أن هؤلاء لم يتصلوا بذلك وليس هو من شيوخهم، فكيف توصلوا إذن إلى هذا الحكم؟ توصلوا إليه من معرفة حديثه. وتذكرون كلكم الرواية الموجودة في أول التقدمة في الجرح والتعديل، حينما جاء بعض العراقيين يعني الأحناف إلى أبي حاتم الرازي ومعه جملة من الأحاديث ليست فيها أسانيد، وقال ما يقول الشيخ في هذا الحديث؟ فمسك أبو حاتم القلم وقال له هذا حديث صحيح، هذا حديث باطل، هذا حديث حسن، هذا حديث كذا، هذا هذا، ثم حكم على هذا. قال له إيش هذا الكلام؟ أين الأسانيد؟ أين الدراسة؟ أين الكذا؟ قال لا، هذه صنعة نحن نعرفها، هذه نعمة أنعم الله بها علينا، نحن نعرف هذا حديث صحيح وهذا حديث غير صحيح. قال له ومن يعرف غيرك؟ كيف أعرف أن هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ قال ذهب إلى من يعرف مثلي هذه. قال له وهل هناك من يعرف مثلك؟ قال نعم، واحد اسمه أبو زرعة، اذهب إليه. فراح هذا أخفى هذه القائمة وعمل قائمة أخرى وذهب إلى أبي زرعة، فالذي قال عنه حديث صحيح قال عنه أبو زرعة حديث صحيح، والذي قال عنه حديث باطل قال عنه أبو زرعة حديث كذب مثلا، أو هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنتيجة واحدة. فتعجب الرجل، قال لهم أنتم تعلمون الغيب؟ قالوا لا، هذه نعمة أنعم الله بها علينا. أنت تذهب إلى الجواهرشي، إلى الصائغ، فيخرج لك دينارا مبهرجا ودينارا صحيحا، فهل تعرف أنت تميز هذا من هذا؟ وإنما الصائغ حين يراه يميزه، هذا دينار يقول لك هذا دينار صحيح، أي قطعة ذهبية صحيحة، وهذه قطعة مزيفة. وتذهب إلى صاحب الجواهر فيقول لك هذا حجر خسيس وهذا حجر كريم. ونحن كلنا أيها الجالسون هنا لو ذهبنا إلى صاحب الماس والله لا نفرق بين الماس وبين القزاز، يعني كلنا لا نعرف هذا. وفعلا هكذا كان الأمر، فقال هذا رزق رزقه الله. إذن هم كانوا يحكمون على الأحاديث، على المتون في حقيقة الأمر، والمتون الصحيحة بأسانيد صحيحة كانت تعني أن هذا الراوي إنما يتتبع الأحاديث الصحيحة، وأن هذا الراوي قد أخطأ في كذا. بموجب كمية الخطأ التي أخطأها هذا الراوي كان يعطى درجة، يقال عنه هذا حديث، هذا ثقة أو ثقة ثقة أو صدوق أو ضعيف يعتبر به أو يخطئ أو يغرب أو إلى ما ذلك من وكثير من هذه الآراء الأوصاف هي عبارات وصفية وليست اصطلاحية عند المتقدمين ينبغي، وإنما قعدها المتأخرون بكتب المصطلح. فعندئذ الذين يعملون، إذا أردنا أن نحكم على الرجال حكما صحيحا ينبغي أن نجمع عندئذ حديث الرجال هؤلاء ونصدر حكما بناء على جمع حديثهم ودراستهم. فيحتاج كل رجل من هؤلاء الرجال أن نجمع حديثه وتجرى دراسة معينة عنه، فضلا عن أن في الكتب قد ينتقي المنتقي هذا الإنسان لما يقال عنه ضعيف يعتبر به، بمعنى أن مثلا نصف حديثه هو غير صحيح، لكن هو عنده أحاديث صحيحة. فكان في بعض الأحيان كالإمام البخاري ومسلم ينتقون من صحيح حديث المتكلم به، كما فعل الإمام البخاري حينما انتقى من حديث إسماعيل بن أبي أويس، انتقى منه 232 حديث، وإسماعيل متكلم فيه، أقصى ما يمكن أن يقال فيه أنه ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. ولكن كيف نعرف ذلك؟ بالموافقة والمخالفة. إذا وافقه الثقات عرفنا أن هذا من صحيح حديثه، إذا خالفه الثقات عرفنا أن هذا من ضعيف حديثه. إذا لم نجد لا موافقة ولا مخالفة عندئذ نصدر له حكما بناء على الوصف. فإذا كان صدوقا نقول هذا حديث حسن، أي لا نعرفه، لا هو من الصحيح ولا هو من الضعيف.
الله يحفظك. فقط
يعني معذرة شيخنا يعني سأرجع للخلف يعني قليلا لمسألة ووثقة بالذهبي.
نعم.
يعني أنا كان عندي يعني بحث في المسألة دي فيعني أحب يعني أقوم بعرضي عليكم سريعا. الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى في مقدمة التلخيص لخص منهجه في كلمات ثلاث.
نعم.
قال فعلق الأسانيد واختصر المتون وتكلم عليها. وتكلم عليها هذا أولا لفظ عام يعني يفيد وتكلم عليها أي تصحيحا وتضعيفا، فما هو المخصص الذي نخصص به هذه العبارة فنقول أنه تكلم بالتضعيف ولم يتكلم بالتصحيح، هذا أولا. الأمر الثاني أن كنت قرأت في ترجمة الإمام الذهبي عند الإمام الصفدي قال أن من مميزات الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى أنه انفرد عن أهل عصره بأنه كان لا يذكر حديثا إلا يعني ويبين ما فيه، هذا أيضا يعني يضاف إلى ما سبق. وكذلك الإمام ابن كثير في اختصار علوم الحديث في النوع الأول الحديث الصحيح بعد لما ذكر مستدرك الحاكم قال وأن المستدرك فيه الصحيح والحسن والضعيف، قال وقد بيّن كل ذلك الذهبي أو عبارة قريبة من هذا. وكذلك السيوطي في مقدمة نكته على كتاب الموضوعات أيضا مال إلى هذا. ويعني أخيرا كي لا أطيل عليكم العبارات الثلاث الواردة عن الإمام الزيلعي في نصب الراية قال في موضع ووافقه الذهبي، ثانيا الإمام ابن المقدم في اختصاره لتلخيص المستدرك استعمل هذه العبارة أيضا في موضع واحد، الثالث الحافظ ابن حجر في لسان الميزان استعملها أيضا مرة واحدة. وبالنسبة لمسألة أن أحكامه في كتبه الأخرى تخالف أحكامي في التلخيص، فأنا يعني فيما أرى أو يعني فيما دونت في البحث يعني كنت أتمنى أن أعرضه عليكم بالكامل، أن إحنا يعني وارد أن إحنا نقول أن أحكام الذهبي في تلخيص المستدرك مرحلة زمنية في حياة الإمام الذهبي تعقبها مرحلة أخرى.
بارك الله فيكم، هذا صحيح كلامك. معلش، الذهبي كم كان عمره يوم لخص المستدرك؟ نعم طبعا.
أنا كنت عصرت على مخطوطة
أيوة
عن طريق الشبكة
نعم.
هي نصف كتاب تلخيص المستدرك ومعها بيانات من المخطوطة وتواريخ من المخطوطة تثبت أن الإمام الذهبي كانت إيده في الكتاب لقبل مماته، والأحكام التي فيها تختلف عن الأحكام التي يعني موجودة في النسخة المطبوعة في قدر كبير جدا.
شوف سيدي، نعم سيدي الكريم، الذهبي رحمة الله عليه له ما ترك كتابا مهما إلا واختصره، وهو إنما اختصر هذه الكتب لمنفعته الشخصية لا لكونها كتبا، يعني ليس لكونها لغاية أن تكون كتبا، وإنما لم يترك كتابا مهما في الرجال إلا واختصره واستفاد منه في كتاب تاريخ الإسلام. يعني اختصر طبقات تاريخ الخطيب بغدادي، تاريخ ابن عساكر، تكمله بابة النقر المنذري، عز الدين الحسيني الى اخره، ما ترك كتابا. حينما تقرا القائمه التي عملتها انا لا سيما في الطبعه الاخيره من كتاب الذهبي ومنهجه الا وتجد انه قد اختصر مستدرك. الذهبي من عادته عند الاختصار، وهذه خاصيه في كتبه جميعا، هو انه في اثناء الاختصار حين يقع على خطأ أو مخالفة أو شيء من ذلك يدونه، لا شك في ذلك، لكن هو الظاهر لنا أنه اختصر هذه الكتب في المرحلة الأولى من حياته، يعني قبل أن يؤلف كتبه الكبرى. ونحن نعلم أن الذهبي متى طلب العلم، يعني علم الحديث بصفة خاصة، يوم شافوا البرزالي وقال له والله خطك يشبه خط المحدثين، يقول فأثر ذلك في فتوجهت إلى طلب الحديث. يعني الحديث لم الذهبي لم يطلب علم الحديث قبل 18 من عمره، حتى أنه في 20 تقريبا، يعني منه يعني سنة قد نقول 90 91 92 93 بدأ. ثم بدأ في هذه الفترة بدأ يلخص الكتب أو يختصر الكتب. عندنا اختصر
تاريخ الخطيب، تاريخ ابن الدبيسي، تاريخ نيسابور الحاكم، تاريخ طبقات ابن سعد، تاريخ ابن عساكر، ابن خلكان، البرزالي إلى آخره، ما ترك كتابا إلا ولخص، لخص البيهقي، لخص المستدرك، لخص لخص كتب، لخص كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، الكتاب جسم
السنة،
نعم، منهاج السنة إلى آخره، معروف يعني. هذه الكتب كلها لخصها الذهبي. ولكن احنا الطريقة التي سرنا عليها، سرنا أننا جئنا بأمثلة، يعني أحكامه في الرجال، جئنا إلى كلامه في الرجال، وجئنا إلى كلامه في الرجال في كتبه الأخرى، وقدمنا الأمثلة. كنا نأتي في كل مسألة من المسائل بعشرة أمثلة، ثم نحيل بعد ذلك إلى عدد من الأمثلة في مكانات، في أمكنة أخرى تثبت ما ذهبنا إليه في الحديث، في الرجال، في قوله أن هذا على شرط البخاري أو أن هذا على شرط مسلم. وأنا ذكرت لك مثلا على ذلك معاوية، كان هو يعني يضحك، يعني يقول انظر إلى هذا الحاكم كيف يقول عن معاوية بن صالح أنه روى له البخاري، وفي كل معاوية بن صالح أينما ورد عند المستدرك هو يضع خامين. فنحن الذي توصلنا إليه أن هذا الكلام الذي قاله صحيح أو كذا أو هذا هو كلام الحاكم، وهذه طريقة الذهبي. أرجوك أن تقرأ كتاب المستملح الذي لخص فيه الذهبي، والذي نشرته بأخرة في الكتب الأندلسية، وهو بخطه بالمناسبة، والذي لخص فيه آخر شيء الكتاب التكملة لابن الأباض. يقول ذهبت إلى الشيخ الفلاني وقرأت على فلان، طبعا مو هو قرأ الذهبي، وقرأ ابن الأباض، يستعمل عبارة ابن الأباض كما هي. فالذهبي من طريقته يستعمل عبارة المصنف في كثير، اسمح لي، في كثير من المواضع. فهذا هو الذي دفعنا، طبعا مع الأمثلة الكثيرة. وأرجو أن تطلع يعني في قابل الأيام على الرسالة التي كتبها الشيخ الدكتور عزيز الدايني، طلعت عليه مال المستدرك الحاكم، أي طلعت عليه، هو نشروها على الشبكة، والله ما أدري فيها،
نعم نزلتها على الشبكة، والبحث بتاع الدكتور خالد الدريس وبتاع الزبير الدحان، يعني في أكثر من بحث أفرد بالمسألة،
نعم. على كل حال يعني احنا هذا اجتهادنا، والمجتهد قد يخطئ ويصيب، وهي الفكرة مطروحة للبحث. وانا ارى ان الذهبي يظلم حينما
يكمل البحث، يعني فضلتك ان انا احاول اقارن ما بين احكام الامام الذهبي التي في التلخيص مع احكامه في كتب البخاري،
أيوة.
أيوة. وإن مسألة إن حكمه في التلخيص يختلف مع حكمه في ميزان الاعتدال، قد يكون حكمه في ميزان الاعتدال نابع من جرح الراوي، لكن حكمه في تلخيص المستدرك نابع في بعض الأحيان من النظر في الشواهد المتبعات.
لا 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 لا, 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 هذا, هذا, لا هذا تقويل ما لم يقله، لا لا, لا هذا لا يجوز، لا 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 من الناحية العلمية لا، اسمح لي أقول هذا من كيسك وليس من كيس الذهبي، يعني نحن يعني عفوا هذا كيس الذهبي واضح، هو عنده الميزان الاعتدال في نقد الرجال. هذا شيء نحن نعرفه، ولا ينبغي أن نقول أن هذا لأنه عمل كذا. هذا مثل قولهم عن، لا اسمح لي ما أنا حكي لك، يعني هذا قول العلماء في بعض الأحيان، يعني ينبغي أن نأخذه بهذا الشكل، والله لأنه ابن الملقن قال كذا، ولأن فلان قال كذا، قال عبارة واحدة حافظ ابن حجر في، لا ندري هل هذه العبارة هو قالها حقيقة في خطه أو إلى آخره، هي مسائل يعني متنوعة. يعني نحن دائما إخواني يجب أن نكون أكثر يعني تمعنا في مثل هذه القضايا. وعلى كل حال البحث هو الذي يعني ينبغي أن يوصلنا إلى الطريقة الصحيحة. اليوم احنا نقرأ اخواني مثلا يقولون حسن صحيح، ماذا معنى عبارة حسن صحيح التي يقول فيها الترمذي؟ اختلف فيها العلماء، ناس يقولون لأن هذا حسن في متنه، صحيح في إسناده، وهذا حسن، والناس يقولون هذا حسن في متنه أو صحيح في متنه، حسن في إسناده، وهذا يقول في الطرق، وهذا يقول في الاجتهاد، وهذا يقول، هذه عبارة وصفية، هذا اصطلاح خاص بالإمام الترمذي يقول. لأن ماذا نقول في الأحاديث التي قال فيها حسن صحيح وهي مما اتفق عليه البخاري ومسلم في أسانيدها الذهبية؟ يعني ماذا نقول عليها؟ كيف نقول ذلك؟ هذا مثل واحد نوبة يقول له تتكلمون في صحيح البخاري، قلت له أنت أول من تتكلم في صحيح البخاري. قال شلون أنا أتكلم في صحيح؟ أنا أتكلم في صحيح. قلت له نعم تتكلم، أنت لماذا لا ترفع يديك في الصلاة؟ ليش هو البخاري ما أورد حديث ابن عمر في رفع اليدين؟ قلت له أنت ليش تمشي على مذهب أبي حنيفة في هذا الباب؟ لماذا لا ترفع يديك؟ أنت خالفت الإمام، ضعفت حديث، لأن العلم الحديث أنت تدرس الحديث لتستفيد له منه في عملك وفي دينك، تعمل به، لا تقرأ الحديث فقط حين يصح الحديث فهو مذهبي، وهكذا قالوا حين يصح الحديث فهو مذهبي. أنا من الأعظمية، عائلتي حنفية، يعني أنا في بيتي مقابل بيتنا مقابل جامع أبي حنيفة، ليس بيننا إلا 10 أمتار عن الباب، لكن أنا أرفع يدي في الصلاة لأنه صح عندي، وأنا أجهر بآمين لأن صح عندي الحديث. فقلت له أنت تجهر، لماذا لا تجهر بآمين وقد يعني صح الحديث فيها؟ لماذا لا ترفع؟ أنت إذن ضعفت أحاديث الإمام البخاري ومسلم حين لا ترفع يديك في الصلاة. فتشوف شلون؟ فهذه أخواني يعني ينبغي لنا أن ندركها، أن نأخذ الأمور بالدراسة والتتبع. وجزاك الله خيرا، أنا أحمد عملك هذا. وليس شوف كل إنسان يتعصب لقوله ويتعصب لما توصل إليه، هذا عمل غير صحيح بما فيهم أنا. والله إني أفرح حين يدلني أحد تلامذتي على خطأ قد وقعت فيه، ولا وكثير ما أشرت في كتبي إلى فلان أنه أنبهني إلى كذا. كان تلميذي الشهيد شيروان رحمة الله عليه، وهو من كبار السلفية في العراق ومن تلامذة النجم، كان يقول يعني في بعض الأحيان في سنن ابن ماجه، استدرك علي موضعان أو ثلاثة وكتبت، وتعجب الناس، قلت في دراستي أو تقرؤون الآن في ابن ماجه، وقد أنبهني إلى مواضع من تعليقاتي على ابن ماجه، لأنه فعلا هو أنبهني وعملت فيها مستدركا في آخر الكلام، في آخر الكتاب يعني. فكلنا أخي إذا لم نكن نتعاون ونتقبل الآخر ونتقبل الرأي الآخر، بمعنى أننا لا نصل إلى شيء جدي في العلم، وإلا يتوقف العلم. يعني لماذا يقولون أنتم لا تدرسون علل ولا تدرسون حديث ولا تدرسون كذا؟ قلت لهم مبطل، من درس للحديث النبوي؟ أنا اختلفت مع بعض مدرسي الحديث، يقولون لهم للطلاب أنتم ليس تقدمون أحكام، أنتم لازم تتبعون أحكام المتقدمين. طالب دكتوراه لك إذا ما يتعلم هو يحكم على الحديث، ليش يسمي طالب دكتوراه؟ أو لما يأتي شيء مخالف لما عليه بعض العلماء المتأخرين يعني الذين سبقونا في هذا الباب وخالفهم في شيء من الأشياء، يقولون هذا خروج عن إخواني، يعني نبطل الدراسة، نتوقف الآن ونقول ليس بالإمكان أحسن مما كان؟ بالعكس، أنا أعتقد أن علم الحديث اليوم هو الذي يحتاج إلى الدراسة الموسعة والحقيقية لبيان أسسه بعد هذه التطورات التقنية الواسعة التي توصلنا إليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.
نشكر فضيلة الشيخ بشار عواد على هذه اللقطات والوقفات الرائعة، وهنيئا لكم بهذه المعلومات السخية، ونشكر فضيلة الشيخ حامد البخاري وفضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي وفضيلة الشيخ شهاب، فضيلة الدكتور شهاب، ثم نشكر السبب في هذا اللقاء الطيب فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى، وهنيئا لكم أيها الأحباب، ونتمنى أن تكرر هذه اللقاءات وهذه المحاضرات من فضيلة الدكتور بشار وفضيلة الشيخ حامد حفظهم الله جميعا. الإخوة يريدون إجازة من الدكتور بشار الذين لم يكونوا موجودين. الدكتور بشار هقول أجزتكم بجميع مروياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإن المشايخ الفضلاء الحاضرين في هذا المسجد المبارك قد أحسنوا الظن بالعبد الفقير أفقر العباد بشار بن عواد بأن يجيزهم بما أجازه به مشايخه العلماء الفضلاء الفهماء. وفي مقدمتهم شيخنا علامة الهند غير المدافع حبيب الرحمن بن محمد صابر الأعظمي أمير الهند، وشيخنا بديع الدين شاه الراشد المكي رحمه الله تعالى، وشيخنا محمد مالك الكندهلوي رحمه الله تعالى، وشيخنا محمد بن عبد الحليم البهشتي حفظه الله تعالى، وغيرهم من المشايخ، ومنهم شيخنا وصديقنا العلامة حمد عبد المجيد السلفي الأنقصوري نزيل مدينة دهوك في شمال العراق، وغيرهم من العلماء الذين قرأنا عليهم وأجازونا. نجيزكم بما أجازونا به، كما أجيزكم بجميع مؤلفاتي وكتبي ومقالاتي التي دونتها وهي تزيد على 200 مجلد. وفوضت فضيلة العلامة علامة الإسكندرية محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه ومعرفته بأن يصور لكم الإجازة المدونة وعليها توقيعي ومولدي في غرة شعبان سنة 1359 للهجرة النبوية المباركة. وأغتنم هذه الفرصة المباركة في هذا الجمع المبارك بأنني أجيز كل من يسمع عني في الآن على شبكة العنكبوتية، وجزاهم الله خيرا وبارك فيهم وجعلهم من عباده الصالحين. وأرجو من الجميع أن يلتزموا بشروط الإجازة وأن يحترموا العلماء العاملين والصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وأن يحترموا أيضا الأئمة المتبوعين رحمهم الله تعالى وأن لا يتكلموا فيهم، فإن ذلك من مجانبة الحق، فهؤلاء ممن خدموا الإسلام خدمة كبرى رحمهم الله تعالى وأجزل مثوبتهم جميعا. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية،
هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-419-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.